الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع حديث عبد الله بن عمرو افعل ولا حرج، وهذا حديث من مهمات المسائل في هذا الباب. تساهل فيه جمع من المتساهلين المعاصرين، والحديث رأس مهم في مسألة مهمة في هذا الباب، وفيه قيود لا ينبغي أبدا التوسع فيها. وقفت عند مسألة الختامية في المجلس الماضي، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. هل هذا الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي ويختص بهما، أم أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة؟ وقفنا عند هذه المسألة، وأولها أرجو من إخواني تركيز معي في هذا المجلس، فقد أجمع العلماء أو اتفق العلماء على أن المشروع يوم النحر هو الترتيب الآتي، أن المشروع يوم النحر هو الترتيب الآتي: الرمي، طبعا الرمي جمعة العقبة اللي هي الكبرى، نقول يوم النحر، أعمال يوم النحر، مسألة كلها تدور حول هذه القضية، ثم النحر، اثنين، ثم الحلق أو التقصير، ثلاثة، ثم طواف الإفاضة، أربعة. طبعا لما سبق قلنا أن التحلل الأول بيحدث باثنين من ثلاثة، صحيح؟ على أساس النحر ثم الحلق وطواف الإفاضة، على أساس أنه لابد باتفاق أن رمي جمرة العقبة يوم النحر هذه باتفاق لم ينازع فيها بالمرة، تمام؟ والنحر أو الحلق أو طف الإفاضة والنحر بيتبعه يتبع رمي جمرة العقبة، أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة، على ما يأتي من سياقات وما سبق من ذكر هذه الألفاظ. ولذا قلت هنا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لحديث جابر عند مسلم وابن ماجه وابو داود وغيره، ولحديث أنس عند البخاري ومسلم وابو داود وغيرهم. حديث جابر حكى شطر، وحديث أنس حكى شطر، حديث أنس في حديث الذبح، حديث جابر في الباقي. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا، وفي سياق لتأخذوا عني مناسككم، خذوا لتأخذوا أمر وأمر مؤكد، خذوا لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. هذا عند مسلم وابو داود والنسائي وغيرهم عن جابر بن عبد الله. هذا كما سبق إجماعا واتفاق من الأئمة على هذا الشيء. قال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه دلالة بعد الأمر: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. إلا أن ابن الجهم المالكي، ودي مسألة كنا في الأصول، إلا أن ابن الجهم المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق بعد الطواف، قبل الطواف. إلا أن ابن الجهم المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف. وتخريج قوله، من خرج القول من أين له هذا الكلام؟ للتداخل في أعمال الحج والعمرة، لتداخل أعمال الحج والعمرة، والعمرة قائمة في حقه، والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف. فهمتوا؟ اثنين دخلوا ببعض. والعمرة ما ينفعش فيها ان انا احلق قبل ان اطوف، ده انا اطوف وبعدين اسعى ثم احلق. شوف هو اخذ من هذا الجانب. وقد يشهد له ظاهر قول صلى الله عليه وسلم، وقد يشهد له ظاهر قول صلى الله عليه وسلم حتى يحل منهما جميعا. انا اقول ايه ظاهر النص حتى يحل منهما جميعا، وسبق ذكره في مجالس باب التمتع. فظاهره ان الاحلال منهما يكون في وقت واحد، فاذا حلق قبل الطواف فما زالت العمرة قائمة في حقه، الكلام ده اذا حلق قبل الطواف. يبقى كده عاوز يقول لسه ما اتحللش بعد من الايه من العمرة، عشان العمرة دخلت في الحج. ولكن في هذا نظر. لماذا؟ لان الذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عندنا انه كان قارنا في المجالس السابقة، صحيح؟ وهو الذي رمى ثم نحر ثم حلق ثم افاض. ولهذا لم يعتبر خلافه في حكاية الاجماع عن غير واحد كابن عبد البر وغيره على مشروعية الترتيب مطلقا ولروايات التقديم والتأخير. يعني اذا ثبتت الروايات لا ترد بالايه بالتأويل، ومثل هذه التدخلات العقلية بعيدة عن القرائن التي يبقى اصبح اصول الفقه والاستنباط والنظر له مكانته بقيد النصوص كما يأتي بعد ان شاء الله تعالى. ففي حديث ابن عمرو ده سبق مجلس السابق، الحلق قبل النحر ادي واحد، والحلق قبل الرمي اثنين في سؤالات من السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنحر قبل الرمي. يبقى الحلق قبل النحر والحلق قبل الرمي والنحر قبل الرمي والإفاضة قبل الرمي، هذه أربعة. والأوليان اللي هو الحلق قبل النحر والحلق قبل الرمي كذا أيضا ورد في حديث ابن عباس وكلهما سبق ذكره. والثالثة اللي هي النحر قبل الرمي في حديث علي عند الطحاوي في معاني الآثار. والأولى الحلق قبل النحر في حديث جابر عند الطحاوي. والثانية والحلق قبل الرمي في حديث أبي سعيد عند الطحاوي. قبل الحلق يبقى دي تديني كام؟ رقم خمس. ولفظ هذا المذكور لفظ الطحاوي، ولفظ احمد رميت الجمرة وافضت ولبست قبل ان احلق، ده سياق احمد في قرب طبعا في السياق. ولم تذكر في مواضع، يعني هذا محل الشاهد لم يذكر في مواضع اخرى، كان الحديث كان مطولا ومختصرا. ومداره على عبد الرحمن بن الحارث هو صدوق له اوهام، يعني هذا الحديث مداره على هذا الراوي، فلعله من اوهامه ولم تأتي الا من طريقه، لكن ان ثبتت هتدخل في محل السؤال، صحيح؟ ان ثبتت تدخل في محل السؤال ايضا. وفي حديث اسامة ابن شريك، وده من الصحابة المقلين في الرواية، فيها سعيت قبل ان اطوف، سعيت قبل ان اطوف، اركزوا من هذا الكلام، سعيت قبل ان اطوف، لان هياتي ان شاء الله تعالى النظر سريعا في رسالة افعل ولا حرج للشيخ العود اللي تتبعها بجد ونشاط الشيخ ابن حسن العباد، واجاد فيها وكشف عورة الكاتب حيث جرى جريا شديدا ولهث لهثا وراء المرجوح وشذوذ القول، تمام؟ فهذه من الادلة التي اعتمدها في مصنع مقدم الشيخ ابن جبرين، ما ادري اذا كان ذكر الشيخ ابن جبرين او كتبت عنه ما ادري، فقال سعيت قبل ان اطوف، وعاد الى المصادر دون تعليق عادته، اذا وجد في الاسناد شيء لم يتكلم، واذا وجد صحيحا قال بالخط العيد انه اسناده صحيح. تمام. لكن هذا ايضا ورد في بعض المحققين لا سيما في الملف الحلوي. تتابعك ده ولا تتابع؟ مش عم مرخ الله فيه. ساعده في التعليق على شرح الشيخ ابن عثيمين وقال اسناده صحيح، يعني هو كما قال اسناده صحيح، لكن ما ادري هل هو تعمد غلط كلمة العلل فيه وهو كما قالوا، ام انه اعتمد فقط على ان صحة الاسناد دائما تؤدي الى صحة المد. ولذا لو تركوا تذكرون في اصول المصطلح نقول انه فرق بين الاسناد صحيح وحديث صحيح، وخلينا بنسبة 95% الاسناد انه غالبا صح الاسناد صحة المد، و 5% أو 1% على انه بشرط الصحيح من غير شذوذ ولعلة، فقد يكون شذ المد شذ الاسناد مع صحة مع ظاهر صحة الايه الاسناد. طيب على كل حال اخرجه ابو داود في سننه ومن طريق البياقي، واخرج ابن خزيمة والدارقطني والبياقي كذلك. البياقي اخرجه مرة من طريق ابو داود ومرة ثانية من طريقه، من طريق جرير بن حازم عن ابي اسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن اسامة به. يبقى مدار هذا على من؟ مالكم تركزوا معاي. جرير بن حازم صحيح، وخرجوا الطحاوي في شرح معاني الاثار عن احمد بن الحسن بن القاسم الكوفي شيخه شيخوه، والطبراني بن الكبير من طريق ابو بكر بن ابي شيبه، كلاهما اللي هما من احمد وابن ابي شيبه، عن اصبات بن محمد عن الشيباني به بدون ذكر سعيد قبل ان اطوف. مركزين معايا؟ لا ليه؟ يعني هذه اللفظة انا بكشف لك شيء عشان انت ما تقرأ في كتاب ما تختار شو ده اللي صدقه صحيح، ده فلان قال انه صحيح والكلام ده ما علينا، انا بقول بذكر لك شيء تبقى انت طالب علم بتاعي ما تقرأ وما تقول، صحيح ولا لا؟ طيب الان جاء من طريق جرير بن حازم هذه اللفظة وكما ترى الاسناد صحيح تمام، لكن جرير هذا خولف ولم تذكر من طريق المخالف اللي هو من اصباط ابن محمد، يعني هنا شيخ جرير وشيخ اصباط من اللي هو الشيباني اللي هو ابو اسحاق الشيباني تمام، فجرير رواها عنه تمام بقوله هذا باللفظة سعيد قبل ان اطوف تمام، واما الشيباني هو اسحاق هذا رواها عنه بدون ذكر ايضا اسناد صحيح، نعتبر من فيها ده محل الكلام، واحد ذكرها والثاني لم يذكرها والشيخ واحد. طيب وعند الطبراني من طريق ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اصبات بن محمد، الطريق ده عند الطبراني حطه بتحويله، يعني قال من طريق ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اصبات وبعدين تحويله وبعدين قال من طريق عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير، ثم قال كلاهما عن الشيباني به وذكره بتمامه وفي سعيت قبل ان اطوف. حلو كده؟ مع انه ده خلاف ايه؟ المذكور فوق، فما ادري بقى هذه يعني كيف توجه هذا الكلام، لكن قلت هنا وهذا يخالف ما ذكر عن اصباط ابن محمد. وهذا يخالف ما ذكر عن اصباط كما سبق ذكره ايضا من طريق ابن ابي شيبه. واسناده صحيح. نعم هو اسناده صحيح. اسناد صحيح بالزيادة وصحيح بدون الزيادة. العجيب ممن اخذ يذكر حديث كما ياتي ذكره عند ابن خزيمة وغيره دون محل الشاهد، يعني الاسناد وليس فيه محل الشاهد، بل الحج عليه، انت عينك كله على ايه؟ على محل الشاهد، يعني اذا ليس في حاجة كما هذه الاشياء اللي هو الحلق قبل الرمي والرمي قبل الحلق، هذه الاشياء وردت من طرقها صحيحة في الصحيحين وغيره، لكن انت جاءت بزيادة لم تذكر الا من هذا الطريق، يبقى لا نماني جمع كل الزيادات التي الألفاظ التي فيها ايه؟ هذه زيادة. لكن آتي بالإسناد ولما أذكر الزيادة بدأ حج على القائل أو على المستدل. صحيح؟ طيب. ولكنه معلول المد، يبقى الإسناد صحيح ولكنه معلول المد. كيف ذلك؟ فقد قال الدارقطني: ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني. ده عقب رواية في السنة. قال: لم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير. هذه واحدة. وتبعه البياقي فقال: هذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب، ففرد به جرير عن الشيباني، وأوله على فرض ثبوته كما يأتي بيانه لاحقا. والتحقيق أن ما قاله الدارقطني والبيهقي هو الصواب. لماذا؟ لأن جرير بن حازم الأزدي وإن كان ثقة فإن له أوهاما إذا حدث من حفظه، فلعل هذا منها. والرواة لم يختلفوا عليه، والرواة عنه لم يختلفوا عليه، والرواة عنه لم يختلفوا عليه. وخالفه أصبات بن محمد بن عبد الرحمن القرشي وهو ثقة إلا في الثوري، وهذا غائب هنا. صحيح؟ يبقى ثقة ولم يتهم بأوهام إلا في الزهر ضعنا فيه. ويؤكد ما قلته أي من تصويب كلام الدارقطني والبيهقي بهذه الرواية، رواية الطبراني برقم 174 من طريق شعبة عن زياد. صحيح؟ يبقى ده متابع لمن؟ ليه؟ أحسنتم، متابع للشيبان، مش كده؟ متابع للشيبان من طريق شعبة عن زياد به. ولم يذكر محل الشاهد، يبقى ده متابع لمن؟ متابع للشيباني لعدم ذكر هذه الزيادة. يبقى يؤكد على انفراد ايه؟ على انفراد جريء وتصويب ما قاله أصوات ابن محمد. وكان عند ابن خزيمة من طريق محمد بن جهادة عن زياد به على كلام محمد بن محمد، لكن في محل الشواهد اللي استدل بها بعض الكتاب في الرسائل على انه استدل به هذه الرواية وليس من محل الشاهد، يعني فيها ما ذكر من حال خوران الى اخره، ولم يذكر سعيد قبل ان اطوف، فهذه حج عليه وليست له. وعلى فرض تمشيتها حديثيا، على فرض، فقد قال الخطابي في معالم السنن: يشبه ان يكون السائد يشبه، ده على فرضها، لكن هي على الحديث هذا هي من انفراد من تفردات جرير، لكن عن نعتبر هذا. قال الخطابي: يشبه ان يكون السائل لما طاف طواف القدوم، تمام، وبعدين ركز الكلام وربطه بشيء قد انت يعني تلحظه يعني حصريا، مثلا لما تجد في شيء كبير وسؤالات حواليه وبتاع والكلام ده وشيء مضى منك مثلا في اول عمل من اعمال النسك، تمام، بتقول خاص مثلا انا كمان عن شيء حدث مني ولو لم يكن اليوم قد يكون من قبل، انت معي؟ قال: يشبه ان يكون السائل لما طاف طواف القدوم قرن به السعي، فلما طاف طواف الإفاضة لم يعد. طب كذي معايا؟ فافتاه بألا حرج، لأن السعي الأول الذي قرنه بالطواف الأول قد أجزأه، فأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف، تمام، لا يكذب غير ذلك في قول عامة أهل العلم إلا في قول عطاء وحده، فإنه قال يكذبه وهو قول كالشاذ لا اعتبار به. النقلات دي مهمة، مهمة جدا. طبعا أيضا ذكرت أن الرواية تأتي عن أحمد في المذهب، ولكن هذا خلاف المشهور عنه في المذهب، تمام. طبعا هذا من إفرادات عطاء أنه أطلق السعي، جواز السعي قبل الايه؟ قبل الطواف. تمام. الاشياء دي مهمة جدا، ان في من المعاصرين من يقول بهذا الكلام على ما بيفعل ولا حرج، اخذ كل الشذوذ ده وعمل الرسالة واتكلم سواء كان هنا وهناك، ولا يتكلم على ما يفعل ولا حرج، وسوح كل ايه؟ كل شيء حتى النسب، وضرب كلام ابن عباس وخصها عنه. تمام. ولا يأتي ان شاء الله فقرة فقرة في الكتاب والتعقيب عليها من خلال الرواية والدراية، واهل العلم سبحانه الله تعالى رحمة واسعة. وقال البياقي في السنن عقب روايته: فان كان محفوظا او اعلى الرواية، لكن على فرض حفظها، فان كان محفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف الخدوم قبل طواف الافاضة فقال لا حرج. وقال الحافظ ابن حجر في فتحه: واما ما وقع في حديث اسامة ابن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الافاضة. تمام. قال: فانه يصدق عليه انه سعى قبل الطواف. ده سيما وش كلمة ايه؟ كلمة عامة، كلمة عامة. المعترض يقول انه محل الاسئلة كلها في يوم النحر. تمام. في يوم الايه؟ في يوم النحر. وهذا ظاهر، هذا ظاهر. لكن انا اقول لك، تخيل انك فعلت شيء قبل يوم النحر، والسائل فرصة مع السائل وحاول ان اصلي من القلوب يسألون، فرصة اسأل انا كمان عامة بدر مني لأرى ماذا يفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا له حظ من النظر. صحيح؟ طيب. قال ابن حجر: فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف، أي طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد، إلا أحمد. طبعا دي رواية عن احمد على خلاف المشهور في المذهب. وعطاء كما حكى الخطابي رحمه الله فقال: لو لم يطف للقدوم، مع انه الكلام هنا على خلاف الظاهر والاطلاق، برضه هيكون بخير، لو لم يطف للقدوم ولا لغيره، كأنه حدث عارض ما، لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأهم. يعني تشوف من رائحة الايه؟ الجهل، رائحة النسيان، حدث ما حدث، كحال السائل مع النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص التي قيدت المطلق. وهذا أخرجه عبد الرزاق أي أثر عطاء عن ابن جريج عنه. وقد نقل ابن هبيرة في إصحاحه إجماع الأئمة الأربعة على أن السعي بين الصفا والمروة يجوز تقديمه على طواف الزيارة بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويكفي، فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي بين الصفا والمروة، ولا خلاف بينهم في ذلك. قلت: اولا، القول باجزاء السعي قبل الطواف رواية عن الاوزعي، واحدى الروايتين عن الثوري، ولا يلزمه الاعادة. كلمة ايه؟ ولا يلزم، ماذا تعني؟ يعني لا يتعين عليه الاعادة. طب لو اعاد من باب الاحتياط؟ لكن قوله لا يلزمه بالإعادة لها معنى ودلالة. ركز. واختارها الطبري رحمه الله كلام اختلاف العلماء للطحاوي والجوهر النقيب بن تركمان. ثانيا، المشهور عند عامة فقهاء الأنصار من أهل الحجاز والعراق وغيرهما، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور والثوري في رواية عدم الإجزاء إذا سعى قبل الطواف، وهو كمن لم يسع، وحجتهم ما ذكرته إن ثبت حديث أسامة. وإن سلمنا لحديث أسامة فقد دخل في جملة الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج. فقال ولا حرج. فقال على ما يأتي في تشاكلها عند العلماء السالفين رحمهم الله اللي هي كلمة افعل ولا حرج. هنا تنبيه، جاء في حديث ابن عباس من طريق ابراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس انه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني حلقت قبل ان اذبح، فقال لا حرج. فقال اخر اني رميت قبل بعد ما امسيت، اني رميت بعد ما امسيت. انا بمناسبة هذه الكلمة جرت مجلس السابق انه على انه الشيخ الخرباوي هو اللي بس ذكر الشيخ الخرباوي على انه هو اللي دخل ليه، لكن غير الشيخ الخرباوي، وهذه تبرئة الذمة، لكن جرى على ليه على اللسان ويأتي تحديد هذا الكلام اخذا من قوله اني رميت بعد ما امسيت، وسبق توجيه هذه الكلمة بعد ما امسيت، فيجوز ان يقال امسيت بعد الزوال الى مدخل الليل. فقال لا حرج، فما علمته سئل يومئذ عن شيء الا قال لا حرج. بهذا السياق في الصحيحين كما سبق عند البخاري وعند مسلم، تمام. لكن هنا قال ولم يأمر بشيء من الكفارة، ده سياق مهم جدا، تمام. ولم يأمر بشيء من الكفارة، اخرجه البيهقي في سننه بالعدل المذكور، وقال اسناده صحيح، وكما قال ايضا اسناده صحيح. ده بين الاصطلاح الحديث او شغل العلل، هو نعم اسناده صحيح، لكن انظر معي، وهو كما قال من حيث الاصل، فالحديث سبق ذكره في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد الاعلى بن عبد الاعلى من ثقات الالباب ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء به بدون ذكر ولم يأمر بشيء من الكفارة، وهي ظاهرة من كلام الراوي، لأنه بيحكي أيضا أي أولئك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي لو ثبتت فكت النزاع تنقضي، تمام. ولكنها خالف فيها إبراهيم بن طهمان وهو ثقة يغرب، رحم الله ابن حجر، ثقة يغرب، تمام. فلعلها من غرائبه، ولذا تعقبه ابن التركمان في جوهره، اي تعقب ابن التركمان البيهقي في جوهره النقي، فقال غريبة جدا. البيهقي ذكرها ويستطرح وسكت، فرصة ابن التركمان انه يستطيع للبيهقي، وهو كما قال ابن التركمان هنا اهي. احنا طبعا لا يجب انك شنانه كما قال ايه تعديله، نحن طبعا هذا تحرير علمي، وهنا ابن تركمان اصاب جدا في تعقب البيهقي هنا. فقال غريبة جدا، لم اجدها في شيء من الكتب المتداولة بين اهل العلم، الى اخر كلام. وتكلم في ابراهيم بن طهمان مع انه من رجال الجماعة وثقة، وما فيه من كلام يفيد في الخلاف او في الخلافيات، وقد شد قال شد بهذه الزيادة عن خالد الحذاء، وذكر مثل ما ذكرت، وهو كما قال رحمه الله. يبصبح هذه الزيادة ايه شاذة، انفرد بها ابراهيم طهمان خالف عبد الاعلى ويزيد بن زريع خالد الحذاء، واضح. وما اثر عن انس انهم سألوه عن قوم حلفوا قبل ان يذبحوا قال اخطأتم السنة ولا شيء عليكم، وبنحوه عن ابن عمر ولا يصح عنهما، تمام. طبعا انا اديتك يعني حتى ما إذا قرأت يكون عندك إيه خلاصة الموضوع، ولا الموضوع في كلام طويل أوي أوي. والحمد لله يعني المجلس كان كاد أن لا يتم، لكن الحمد لله تم. الحمد لله. ثانيا اختلفوا، يبقى دي المسألة مهمة أردت أن أضع بين إخواني أولا بأول. اختلفوا ثانيا، اختلفوا في جواز تقديمها، في جواز تقديم بعض على بعض في حق الناس والجاهل والعابد العالم، وهل على من قدم وأخر دم أم لا، وهل يأثم ولا يلزمه دم. سؤالات مهمة. ولا خلاف بينهم في الإجزاء عن الجميع، سواء كان ناسي أو عمد هيكسب، لكن بقي الكلام في إيه؟ هل يأثم مع وجود دم أو لا يأثم ولا دم عليه، أم لا يأثم ويلزمه الدم؟ مركزين معايا؟ فهمتوا الأصل مسألة بقى ضرت حول أي كلام؟ ركزوا بقى معايا. وهكذا التفصيل. قال ابن عبد البر بعدما ذكر أقوال الأئمة، أقوال الأئمة تسالي فيه في ذلك، كما يأتي ذكره، قال ولا أعلم، قال ولا أعلم لأهل العلم جوابا في المتعمد في ذلك، ولو كان مخالفا للجاهل والساهي لفرقوا بينهم في أجوبتهم وفي كتبهم. يعني من خلال جمع ابن عبد البر، هو بيستطرد طبعا بعلو في هذا الكلام، انه جاء كله ايه لا شيء في دم، هكذا لا شيء في دم. ركزوا على هذا الكلام، ده معنى كلام ابن حجر، لا شيء في دم. ناس قالوا لا شيء مطلقا هكذا، وناس قالوا في دم. ويقصد ابن عبد البر هنا لم يجري عنهم رحمهم الله انه ده ساهي وده ايه وده متعمد. شوفوا الكلام. وهنا الاختلاف عند ائمه التحقيق كابن قدامة محررين وابن نووي رحمه الله رحمة واسعة. فابن عبد البر قال اعلم لاهل العلم جوابا في المتعمد بذلك، ولو كان مخالفا للجاهل والساهي لفرقوا بينه في اجوبته وفي كتبه. تمام، يعني كانه اجراها على ما ورد. الا ما دال الكلام له، الا ابن عباس روي عنه انه قال من قدم من نسك شيئا او اخر فليورك دمه، ولم يفرق بين ساه وعامد، وليست الرواية عن بذلك بالقوية، وهو كما قال. والصحيح عنه من ترك نسكا، اما من قدم مؤخر هذه لم تثبت عن ابن عباس. تمام. وعن سعيد بن جبير وقتاد مثل ذلك. انتهى كلامه عن الاستذكار جزء 13 325 كما هو ملون. قلت هذا كلام من؟ ابن عبد البر. قلت وذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بالعدل المذكور بنحوه على التفصيل وهو الحق. يبقى ابن عبد البر قال انه لم ارى من فرق، لكن ابن قدامة ذكر ووجد من فرق. مركزين مع الكلام؟ ماشي. ولا بد من التفريق لما في الباب من الروايات، وليس سائغا الحكم برواية دون الاخرى، وهذا واضح. انا سقت الروايات في المجلس الماضي صحيح؟ تذكروها ولا نسيوها؟ نسيوها. ماشي. فاكثر اهل العلم، شباب ابن قدامة قال فاكثر اهل العلم كالحسن البصري وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير. ركزوا، الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة وقتادة ومالك والشافعي والأوزعي والثوري وأبو ثور وداود وإسحاق والطبري كلهم قالوا لا شيء، أي من قدم وأخر ومن ذكر عنهم ذكر مجملا إلا ابن قدام هو اللي خاص فرق بين الساء وبين الجد. وقال النخعي وجابر بن زيد وقتادة وسعيد بن جبير، ركز قتادة فوق قتادة وسعيد وسعيد والحسن والحسن وابن عباس في رواية ضعيفة عنه كما سبق الإشارة، وأبو حنيف ومال والشافعي في رواية ضعفها النووي بشدة وزفر قالوا لازمه لازمه دم، أي من قدم وأخر ومن ذكر عنهم ذكر من غير تفريق كما قال ابن عبد البر، وأجراها النووي حذم المشهور عن الشافعي والمذهب على السهي والجاهل والعام من غير تفريق، ولم يعتبر والحالة هذه قول من قال بالدم وضعف قوله تمام. وظاهر صنيع ابن قدامة دي خلاصات هتحطك انت في ايه في لف ودوران وتغرقك. وظاهر صنيع ابن قدامة انه فرق بين الجاهل والناس والعامد، اضبطها دي احنا حتى فقرة والعام ايه انتوا فهمتوا الكلام، يعني القرآن بيقول انه من خلال الذي اورده في الاستذكار انه فريق قال لا شيء وفريق قال عليه دم من غير ما في كلام عندهم لا ده شيء ولا ده ايه ولا عامل، لكن ابن قدامة وابن عبد النووي كذلك، لكن ابن النووي اجرى كل الكلام على الساهي والباب على عمومه وشن على من قال بالدم، حتى انا استغربت من النووي مع انه هو الذي على شرح مسلم وكانه لم يعتبر هذه الروايات حتى من طريق ابن عبد عمرو ومضى على صحابي واحد وبدا اطلاقات المقيدات، لماذا غض الطرف عنها النووي ما ادري تمام. والامام ابن خدامة ذكر من قال ذكر الساهي والجاهل وذكر الايه من قال في العام تمام كده طيب. وظاهر صنيع ابن خدامة انه فرق بين الجاهل والناس والعامل حزم الروايات وله ذلك، وكذا القرطبي في مفهمه شرح مسلم تمام. والحق هو الفصل بينهم، اي بين السهي والجاهل وبين العام، تنزيلا على الروايات على ان قوله لا حرج، على ان قوله لا حرج هل يعني ثبوت الاثم ورفع الفدية بحق العامد ام سقوطهما بحق الناس والجاهل والعامد، ام سقوط الاسم وبقي الفدية بحق العامل، دي سؤالات تأتي ان شاء الله. فمن قال لا شيء عليه مطلقا، ركزوا بقى معي هنا بقى لازم تتصور محل الخلاف ليه اختلف وليه كل الكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة وفعل على الترتيب وامر باتباعه والانقياد له صلى الله عليه وسلم وبتقليد فاجب عن خذوا عني مناسككم كما رأيتموني، لما تقول انت انا يعني انا وضحت كما ايه كما رأيتموني، وعلل فاني لأدري لعلي لا احج بعد عامي هذا صحيح خذوها واحفظوها عني، تأملوا من هذا السياق. فمن قال لا شيء عليه مطلقا حمل الترتيب على الاستحباب، ها؟ وأخذ ببعض الروايات المطلقة في حديث ابن عمرو كرواية ابن عيينة مثلا وأنكم ذكروا عند مسلم تمام، وبحديث علي عند أحمد وغيره، وابن عباس كما عند البخاري ومسلم وجابر وابي سعيد الخدري كما سبق واسامه بن شريك، فهي على الاطلاق. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، قال ساله رجل حلقت قبل ان اذبح، رميت قبل ان اذبح، الى اخره. لم يأتي بايه؟ لم يأتي بالروايات، لم يأتي بالمقيدات، تمام؟ لم اشعر، ها، لم اكن احسب مما ينسى المرء ويجهل. هذه الروايات صريحة، ما ادري لماذا غض الطرف عنها، لكن واعرض عن روايات القيد مع ظهورها ووضوحها. ومظنة التعارض، مظنة تعارض الروايات مع قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ظن ان الروايات هذه تتعارض مع ايه؟ مع قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ان الاوان يبقى اذبح. وياتي فيها كلام عند المالكيه وعند الحنفيه على بعض التفريعات عندهم، ذكرتها ملخصا. ومن قال عليه دم، يبقى من قال لا شيء عليه مطلقا هكذا، حمل الترتيب على الاستحباب، واخذ بعض الروايات المطلقة وغض الطرف عن الايه؟ عن الالفاظ المقيدة. ده كلام تاني، مظنة الايه ان يكون في اختلاف بين هذه الروايات وبين القول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. ده قرينة اخرى، يعني اخذوا في روايات مطلقة. معلوم يا شيخ رمان انه يعني بعض الامام رحمه الله اخذ ببعض الروايات وقال بها، وبعض الامام قال بروايات اخرى واخذ بها. لكن لما تجمع كل الروايات بدأت تجمع بين الايه؟ نعم، تجمع بين الاقوال كما سبق ذكره عن ابي حنيفة وعن محمد بن يوسف وكيف خالف شيخه، وايضا في حديث ايضا تأتي فان ان ابا يوسف ايضا كأنه اعترض على امامه بانه لو بلغ الخبر لقال به. واظن سبق ايضا في مجلس امس في منار السبيل في المعهد رواية عن ابي حنيفة رحمه الله في مسألة الوقف انه لا يجوز التصرف في الايه الوقف، ولا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع في الوقف، تمام. وذكر عن مالك والشافعي الاقوال، وابن احمد محمد توسط في المسألة توسط يعني جميل، وامام حنيفة قال ليه بلغ التصرف، فهنا خالفه صاحبه وقال لو بلغ الامام رحمه الله رحمته حديث عمر او حديث ابن عمر وعن ابن عمر وعن عمر فقد يكون في مسند احداما، لو بلغه لقال به، تمام. ولذا العمل في المذهب الحنف على قول ابو يوسف لا قول، تمام. طيب، ومن قال عليه دم حمل الترتيب على الوجوب. ليه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالاخذ بفعله، تمام. فعل النبي وقال خذوا عني مناسككم، وحملوا المطلق على المخيم. يعني هذه روايات مطلقة، طب ايش تقولون في هذا الراوي الذي قال لم اشعر، مع ان ظاهرا ان اجهل او نسيت، لم اكن احسب ان كذا قبل كذا، ان كذا قبل كذا، حتى جاء في بعض الروايات انه سالوكوا دي عند التحبش كالاثار جماعة من الاعراب، وكأنهم لم يكونوا على علم بالقضية، تمام. ايضا في حديث هذا مما ينسى المرء ويجهل، تمام. هذه الروايات صريحة، حملوا المطلق على المقيد فخرجوا الجاهل والناس. وهو ما انتصر له الطحاوي في معاني الاثار على تفريق عندهم بين القارن والمفرد، مع ان هذا لم يوجد في شيء من النصوص الواردة، وكذا عندهم في من قدم الحلق على النحو، وعند المالكية في من قدم الحلق على الرمي. وكل هذا التفريق على خلاف النصوص الواردة في الباب، كما اشار الى ذلك ابن قدامة، وهو كما قال، مش هدخل معك بتفاصيل، انا اعطيتك اشارة مسائل كتيرة تعرف الحلق. طب انا عندي نصوص بدي اقول حلق، وسؤال عن هذا الكلام، لماذا التفريعات اذا، ولماذا الدخول اذا ببعض التأويلات والنظر في الايات وتأويلها؟ طب انا عندي النص. سئل عن هذه الواقعة وهذا الأمر، خلاص يبقى مش محتاج أن إيه أول مثل هذا الشيء وخرج الأمر على خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولد رد هذا كابن قدامة قال ولا الحديث، خلاص كان يعتبر أن هذه مصادمة لإيه لنص النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يفرق أي ابن قدامة رحمه الله بين العامد وغيره، فقال في المغني العزو المذكور: فأما إن فعله عامدا عالما ذكر اللي ذكره لطائف الحصولية التنبيه يعني الاهتمام بها جدا والتركيز فيها يا اخواني، اللي هو يعني مش فاهم حاجة او غبر على عن ذهنه اعيدها مرة تانية، ها دي مهمة جدا، لطائف الحديثية وطائف اللي هي الاصولية دي غاية الاهمية. تمام، قال رحمه الله تعالى: فأما إن فعله عامدا عالما بمخالفة السنة في ذلك ففيه روايتان. صحيح، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأمر بالاقتداء بفعل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين حالة الناس والجاهل هذا يستقيم؟ يعني فعل وأمر بالامتثال به، لو سوى كله مع بعض في حال الناس والجاهل والعامل هل هذا يستقيم؟ وما فائدة أمره صلى الله عليه وسلم بالاتباع والانقياد؟ هذه بس لطيفة الآن نحتاجها بعدين. ماشي، قال: ففيه روايتان إحداهما لا دم عليه، وهو قول عطاء وإسحاق، إسحاق نقول نحن حق من هواي، لإطلاق حديث ابن عباس. شفتوا الكلام، هو مع بعض الروايات وإحنا ما اختلفناش، حديث ابن عباس إنه جاء راوي سئل حلقت قبل ذبحت قبل إلى آخره. تمام، هذا مطلق. تمام، يبقى قول عطاء وإسحاق لي كأنه التعليل للحكم لإطلاق حديث ابن عباس، وده سبق ذكره، وكان حديث ابن عمرو من رواية ابن عيينة، وهذا شيء عجيب لأنه يعني الاختلاف هذا في جهة رواية الصحابي ابن عمرو، يعني لو كنا في ابن عباس ليس له هذا في ابن عمرو، يعني ابن عمرو إذا يا اخواني في مطلقات ومقدرات في النص الواحد شيء من البديهيات، بل هو من المعتبر في الأصول حام المتطبيع المخيط. صحيح، لكن أخذ رواية واحدة من جملة روايات سبق ذكرها كم يوم هذا قلنا 8 من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح فقط، في الصحيح وكتب الست الكتب الستة عامة الصحيح والأربعة فقط. تمام، 8 روايات في هذه الحالة. حديث ابن عيينة لم يذكر محل الشاهد أي من المقيدات، بل هو على إطلاقه كما في حديث ابن عباس وغيره، ومع ذلك استدلوا هذه الرواية بتاعت ابن عيينة واستدلوا بها بجوار رواية ابن عباس وقالها من المطلقات، ولذا قالوا لا دم عليه. تمام، وقد سبقت كذلك الرواية. الرواية الثانية عليه دم، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وضصع عنه عند ابن ابي شيبة، هذا وكابر بن زيد ضعيف عنه، وقتادة وابراهيم النخعي صحيح عنه عند ابن ابي شيبة والحسن البصري. التعليل لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى هنا للروايات في الباب هنقول بقى للروايات المقيدة في الباب. صحيح، في الروايات المقيدة في الايه في الباب. طب نقول هنا للروايات المقيدة في الباب ادي واحد وبعدين اثنين، لان يبقى دي واحد من اثنين صح. طب انا قلت الروايات المقيدة في الباب ايه وجهها عندك بسرعة بس، ها؟ لا حاجة ثانية خدناها في اصول فقه للرواية المنقودة في الباب. صحيح، هنقول لو انا قلت حتى ان هذا مفهوم الرواية، مفهوم الرواية منطق الرواية مفهومها صح؟ منطوق الرواية جاءت يا رسول الله أشعر لمعت مما ينسى المرء ويجهل. صحيح؟ دي منطوق ايه؟ انه حال واضح موجود، يعني انا نسيت جاهلت معرفش ايه حال يا رسول الله، قال ولا يهمك افعل ولا حرك. صحيح؟ يبقى العمد المنطوق في ايه؟ المنطوق صريح صحاب الناس والجاهل، فخرج به. يبقى المخالفة تقضي على الايه؟ على العامل اللي هو الاصل، كما ياتي بيان وبقوة عن ابن خلق العيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى الروايات المقيدة في الباب ادي واحد اثنين، ولان الله قال ولا تخلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قلت وجهه عند الحنفية كما قال الطحاوي في معاني الاثار بالعدل مذكور، فكان المحسن يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك، وان حلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم باجماع. وبنحوه قال القصاص احكام القرآن بالعدل المذكور، القصاص طبعا من حنفية. وعند المالكية قال القرطبي في مفهمه، قال مالك انما يجب الدم على من حلق قبل الرمي لقوله تعالى، يبقى ناخذ بايه؟ بداية ابو السنة. يبقى نعتدل الامام مالك رحمه الله، هل بلغوا هذا النص ام جاء يعني جاء عنه وخلقه بالآية ام انه لم يبلغه النص؟ تمام؟ الا انه قال لقوله تعالى وذكر الآية، ومحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقل. وبنحو نقل القصلان في الارشاد الثاني، وبنحو ابن عبد البر في التذكاري، وذكر عن النخعي وابن زيد موافقة لمال. وتعقب ذلك بما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى بمدحه، فقد اجيب بان المراد ببلوغ ذكر كلام عن النخعي، تمام، ثم قال الكلام هذا، قال فقد اجيب بان المراد ببلوغ محله وصوله الى الموضع الذي يحل ذبحه فيه، وقد حصل ولا تحلق حتى يبلغ الهدي محل، قال ان قد حصل خلاص وصل الى المحل. وانما يتم ما اراد اي للنخعي، لانه النخعي ايضا استدل بايه؟ بالايه، لان انا دخلت على ابن عبد البر انه ذكر النخعي وضخ مالك من الاستدلال بالايه، تمام؟ قال وإنما يتم ما أراد أي نخعي أن لو قال ولا تحلق حتى تنحر. شو الكلام ده؟ كلام ابن حجر رحمه الله. وقال العيني في عمدته ليس المراد الكلي مجرد البلوغ إلى المحل الذي يذبح فيه، على عكس ما قال أحسنت، على عكس ما قال ابن حجر، بل المقصد الكلي الذبح. ولهذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية، او هذا على خلاف، هذا خلاف ما قال ابن حجر. وقال ابن خدامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال خذوا عني مناسككم، يبقى انا قلت بقول الروايات ولان الله، وبعدين ابن خدامة قال ان النبي رتب، هنحط رقم ثلاثة يجوز، ها؟ ولان النبي رتب وقال خذوا عني مناسككم، قال والحديث المطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على، وده مقتضى الاصول، يبقى رجل تكلم بايه؟ باصول، تمام، هو صاحب روضة الناظر كما تعلمون، تمام. قال الاصرم سمعت ابا عبد الله اللي هو من؟ احمد بن حنبل، يسأل عن رجل حلق قبل ان يذبح فقال، السؤال هو على ايه؟ على العموم. هو قال على ايه؟ فصل المسألة، قال ان كان جاهلا فليس عليه، فاما التعمد فلا، كلام موجز والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال لم أشعر، على طول هذا الدليل، قال لم أشعر، ده محل الشهاده اهو، تمام. المنطوق يبقى المنطوق له له مفهوم. هو استدل بانه ايه؟ لم اشعر ذلك الجاهل، فان كان جاهلا كحال الرجل فله ذلك وليس عليه شيء. مع مفهومه ان كان عامدا فلا. استدل بايه؟ يبقى عنده هنا عمل، هنا قاعدين في اصول الفقه، وهو المفهوم والمنطوق والمطلق والمخير. قيل لابي عبد الله، شبه هنا العلم، قيل لابي عبد الله سفيان بن عيينة لا يقول لم اشعر. الرواية اللي هي فيها ايه؟ الاطلاق اللي ما فيهاش لم اشعر ولم احسب ولا ها ولا لم يرسل عبده يجهل، تمام كده؟ قال نعم، ولكن مالكا والناس عن الزهري لم اشعر، يعني قالوا لم اشعر. واضح ايه؟ ودي لطيفة وبينها الاخواني، ان احمد تكلم باصول فقه، تكلم بايه؟ باصول فقه. يبقى اصول فقه مش مخترع، صح؟ انما هي من نسق كلام الائمة رحمهم الله كهذا، تمام؟ فاصول الفقه من لسان كلام الائمة ومن لسان النصوص، يبقى جمعت من لسان الحال ولسان المقال، ولم تكن من نتاج افكار الناس كما يقول السفل الذين يريدون ضرب النصوص وضرب الدين والاوراق الصفراء ومش الاشياء نقول هذا، وعاوزين فهم جديد للقران وفهم جديد للنصوص والاصول الفقه وفهم جديد في مصالح الحديث وفهم جديد مش عارف ايه. ونسال الله عز وجل ان يزل العلمانيه في قعرها قبل ان تنشط من مهلها. وقد قال مالك ان لحد كده كلام جميل ابن قدامة عن احمد، واضح؟ طيب شو بقى هذا الكلام؟ قال وقال مالك، ما زال لابن قدامة الكلام، ان قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وان قدمه على النحر او النحر على الرمي فلا شيء عليه. طبعا اي احد من اخواني انت طبعا بعد ما صخر هذا كم تكتب لماذا قال مالك هذا الكلام ونصوص واضحة؟ اذا لا تهاب وانت معك الايه؟ الاستقراء والنصوص. لانه بالاجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الاول، ولا يحصل الا برمي الجمرة. لكن مين اللي سؤل ومين اللي اجاب؟ ها؟ احسنت. فاما النحر قبل الرمي فجائز، لأن الهدي قد بلغ محله. يبقى كده وضح مقصود من الآية كما سبق بيان. قال ابن خدامة بكل شجاعة والقول معه ولنا الحديث، فإنه لم يفرق بينهما، صحيح؟ وكما سبق الصحيح أنه السؤالات دارت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لحرج لحرج، تمام؟ قلت وهو كما قال رحمه الله، بل صح النص بالتقديم في الصحيحين وغيرهما وقد سبق بيانه فانتبه. والظاهر ان كل امام قال بما وقع له من الروايات، ولما جمعناها بان لنا محل الخلاف. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم خلافا بينهم، لان مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الافعال عن الاجزاء ولا تمنع وقوعها موقعها، وانما اختلفوا في وجوب الدم على ما ذكرنا، تمام. يبقى هو في اجزاء تكذب، لكن يا ترى تكذب مع الاسم والدم مثل هذه الاشكالات. فرحم الله ابن قدامة رحمه واسعه واهل العلم السالفين. وذكر المساله ابن دقيق العيد، ليه؟ لا يا اخوان، يا اخوانا يرسل هذه الورقه دي مهمه للاخوات فوق، هو في خلاص حسن ما انت لاحظت انا ورد. جزاك الله خير يا دكتور، انت محرف. وذكر المسألة ابن دقيق العيد في احكامه. ركزوا من هذا الكلام لابن رقيق العيد رحمه الله. وذكر المسألة ابن رقيق العيد في احكامه، وخرج المسألة عند ابي حنيفة ومالك على انهما يمنعان من التقديم، والشافعي على جوازه، وبناهما على ان الحلقة اللي هو التقديم والايه المنع من التقديم وجواز التقديم، بناهما على ان الحلق نسك او استباحة محظورة. اظن دي سبق تحريرها جيدة، وقلنا ان الحلق ايه نسك، فلو كان الاول جاز ولو كان الثاني لم يجز. ده خلاص الكلام عنده. قلت وهذا التخريج عنه او عن غيره ترده صريح الروايات الصحيحة كما سبق، وكما جزم بمثله ابن قدامة رحمه الله بكل شجاعة بدلالة النص وغياب ما يؤيد الخاص. فسواء قلنا هذا او هذا، فالروايات اثبتت التقديم والتأخير، ولكن الاختلاف وقع في ارادة رفع الحرج والاثم دون الفدية او لا، ولكن الاختلاف في ارادة رفع الحرج والاثم دون الفدية او لا. ماشي. ونقل عن احمد بنحو ما سبق لكم، قال ان قدم بعض هذه الاشياء على بعض فلا شيء عليه ان كان جاهلا، وان كان عالما ففي وجوب الدم روايتان. هكذا قال. وقال رحمه الله ابن رقيق العيد اي وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي من جهة الدليل. هنا نستطيع ان نحاكم امام النووي رحمه الله والشيء بنظير في قضية الوضوء من لحم الابل، صحيح؟ والجمهور على خلاف احمد. شفت الكلام؟ جمهور العلماء على خلاف مع احمد، احمد يقول بالوجوب والجمهور على الاستحباب. الا ان النووي رحمه الله تعالى قال وقول احمد اقوى دليلا والشيء بنظيره للامام النووي. تمام؟ نعم. فهنا ابن رقيق قال وهذا القول بسقوط الدم عن الجاهل الناس دون العامد قوي من جهة الدليل، دل على وجوبه اتباع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم. وهذه الاحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه انما قرنت بقول السائل لم اشعر. قلت وبقوله ايضا، يعني هذه الزيادة، يعني يمكن هذه اللفظة زيادة بيان، وبقوله فمسؤول يومئذ عن امر مما ينسى المرء او يجهل من تقديم بعض الامور قبل بعض واشباهها الا قال افعلوا ولا حرج. وبقوله ما كنت احسب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كذا وكذا قبل كذا وكذا، وهذا واضح في الجهالة والنسيان، فكيف يتعدى الى العمد؟ وما الفائدة اذا من ترتيبه صلى الله عليه وسلم وامره بتقليده واتباعه في الافعال؟ نواصل الكلام عبد الخير الريد رحمه الله. قال فيخصص الحكم بهذه الحالة. يبقى هنا قال ايضا بايه؟ مطلق ومقيد وعام ايه؟ وعام مخصوص سبق المفهوم والمنطوق. تمام؟ وتبقى حالة العمد على اصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في اعمال الحج. قلت وهذا استحسنه الصنعاني في شرحه وقال الا ان اجابة الدم لن ينهض دليله. تكلم الصنعاني الى ان قال ولم يأتي به نص نبوي الا ما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه. وكأنه بان له عكس ما قيل رحمه الله الصنعاني، فقد قال في الزبل ايضا واما الفدية فالاظهر سقوطها عن الناس والجاهل وعدم سقوطها عن العالم. نقف هنا، نقف وكذا ولا نقولها بعد الصلاة؟ نقف ها نصلي و... لا الا واحد وشي معه ها. لا لا، عشان اخواننا برضو ما حدش يضطر نصلي، وان اردتم يعني بالضبط تاخد 3 دقائق 5 دقائق وبعدين ننصرف، ما رايكم؟ ولا نكملها بقى وحتى تاتي حتى مع التحرير في مجلس القادم؟ خلاص ان شاء الله، يبقى نقف عند هذا الحد. يعني ان شاء الله تعالى في المجلس القادم تحرير مساله والفصل فيها ان شاء الله، وللحديث هو كذا ان شاء الله تعالى. صلاه الله عليه وسلم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.